إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من الصفات الحميدة والأخلاق الجميلة التي حثنا عليها شرع ربنا لهو صفة الحياء، إنها من خصال الإيمان. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له: دعه، فإن الحياء من الإيمان. دعه، أي لا تزجره عن الحياء، لا تنهه عن الحياء، دعه، فإن الحياء من الإيمان. فالحياء خصلة عظيمة وخلق عظيم جميل من الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحميدة التي حثنا عليها شرع الله سبحانه وتعالى. أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة، فقال كما في مسند الإمام أحمد، كما في الزهد للإمام أحمد، من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك، كما تستحي رجلا من صالح قومك. الحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل، أن يستحي من الله سبحانه وتعالى كما يستحي رجلا من صالح قومه. إن صفة الحياء صفة تمنع الإنسان أن يرتكب ما يضره في دينه أو ما يخل بأدبه ومروءته. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فهذا الحديث يدل على أن الحياء يمنع صاحبه من أن يرتكب ما يضره في دينه أو ما يخل بأدبه ومروءته. أما إذا ذهب عنه الحياء فإنه يصنع ما يشاء ولا يبالي كما قال بعضهم: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. نعم عباد الله، فالذي ما يستحي يصنع ما يشاء ولا يبالي، والعياذ بالله. لهذا هذا الحياء خصلة لا تأتي إلا بخير، لا يمكن أن تأتي بشر وضير أبدا، لما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي بعض الروايات: الحياء خير كله، الحياء خير كله. فهي صفة حميدة جدا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: صفة الحياء خلق من أحسن الأخلاق، ومن أعظمها وأجلها قدرا وأكثرها نفعا، وهي خاصة الإنسانية. قال: فمن لا حياء فيه ليس له من الإنسانية إلا صورة اللحم والدم، وصورتهما الظاهرة. يقول: كما أنه من لا حياء له فإنه لا يبقى معه من الخير شيء. ثم قال: وهذا الخلق، يعني خلق الحياء، هذا الخلق الذي هو خلق الحياء هو الذي يسبب أو كما قال ولولا هذا الخلق أي الحياء لم يكرم ضيف ولم يوف بالوعد، ولم تؤد أمانة، ولم يقضى لأي أحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فيفعله والقبيح فيجتنبه، ولا ستر عوره ولا امتنع من فاحشة. فإن الباعث لهذه الأشياء إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، أو دنيوي وهو حياء فاعلها من الخلق. قال: فتبين أن الحياء من الخلق أو الخالق هو الذي يبعث على فعل صاحبها على أن يفعل هذه الأشياء، إما حياء من الخالق أو حياء من الخلائق، هكذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه الصفة الكريمة، هذه الصفة العظيمة، هي التي تسبب للإنسان هذه المكارم، مكارم الأخلاق، من إكرام الضيوف، ومن الوفاء بالوعود، ومن قضاء حوائج المحتاجين، ومن ستر العورات، ومن الحشمة وغير ذلك. نعم عباد الله. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله أيضا في الجواب الكافي، يقول رحمه الله: ومن عقوبات المعاصي ذهاب الحياء، من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، فإنه أصل كل خير وإذا ذهب الحياء ذهب الخير أجمعه، كما في الحديث الحياء لا يأتي إلا بخير. ثم قال والمقصود أن الذنوب، والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى إنه ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر أن يعلم الناس بسوء أفعاله وباطلاعهم على ذلك، بل ربما كثير منهم يخبر بحاله وقبح فعله، والحامل هو الحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. قال فإذا وصل العبد إلى هذا الحال لم يبق في صلاحه مضمع. ثم قال وإذا استحى العبد من الله عند معصيته استحى الله من عقوبته عند لقائه، وإذا لم يستحي عند معصيته لم يستحي الله عند عقوبته، أو لم يستحي الله من عقوبته. نعم عباد الله، وصدق رحمه الله، فإن الذي يتبجح ويخبر عن سوء أفعاله ويخبر كذلك أيضا عن قبح أفعاله، الحامل له على ذلك هو عدم حيائه، وإلا لو كان له حياء لستر نفسه. وقد ثبت في الصحيح، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول لقد عملت يا فلان البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ثم يصبح يكشف ستر الله عنه. هذا والعياذ بالله في غاية من قلة الحياء، رجل لا حياء له، قد ستره الله عز وجل وهو يتبجح لأنه عمل الجريمة الفلانية والفاحشة الفلانية والفعلة القبيحة الفلانية، والعياذ بالله. ألا ستر نفسه؟ ألا تاب إلى ربه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفروه؟ والله غفور رحيم. نعم عباد الله، هذه الخصلة الحميدة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاية فيها. في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. أشد حياء، هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان لنا فيه أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ينبغي أن نتأسى به بهذا الخلق الكريم. كان أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء البكر كانت في غاية من الحياء، في غاية من الحشمة، في غاية من الستر، تبقى مختبئة في خدرها لا يراها أحد. اليوم العذارى قد أصبحنا في غاية من قلة الحياء، تخرج متبرجة، تخرج سافرة، تختلط مع الرجال، قد أصبحت كأنها رجل من قلة حيائها، لا حياء معها، لا حشمة، لا صيانة، لا نزاهة، والعياذ بالله. وهذا كله لأنها قد اختلطت بالرجال، فالمرأة المختلطة بالرجال يذهب حياؤها شيئا فشيئا حتى لا يبقى من حيائها شيئا، بخلاف المرأة البعيدة عن أنظار الرجال، البعيدة عن الاختلاط بالرجال، تجدها في غاية من الحياء، يصعب عليها أن تتكلم مع رجل ليس من محارمها، يصعب عليها أن تكشف وجهها لغير محارمها، يصعب عليها أن تتبرج أو أن تظهر شيئا من زينتها. نعم عباد الله يصعب عليها ذلك لأنها غاية الحياة. يقول الله عز وجل عن تلك المرأتين اللتين سقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام، فسقى لهما، قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. شاهدنا، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي مشية فيها حياء، فيها حشمة، فيها حشمة، ليست خراجة ولا ولاجة كما قال ذلك بعض السلف، ليست مختلطة، تذودان غنمهما حتى لا يختلطا بالرجال الأجانب. فوجد من دونهما امرأتين تذودان، أي تذودان الغنم، لم تختلطا بالرجال مع أنهما بحاجة إلى أن تسقيا غنمهما، فتنتظر حتى يصدر الرعاء، أي حتى يذهب الرعاء، ثم يأتيان ويسقيان بعد أن ينتهوا. هذا كله للحياء، هذا كله من الحشمة. أين نساؤنا اليوم عباد الله؟ تختلط مع الرجال في الأسواق، تختلط مع الرجال في الجامعات، تختلط مع الرجال في الدوائر الحكومية، تختلط مع الرجال في الحدائق، تختلط مع الرجال في المنتزهات. أين ذهب حياؤنا وحياء نسائنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم عباد الله، الواجب هو أن نتصف بهذه الصفة الحميدة، وأن نعود نساءنا على أن يتصفن بهذه الصفة الحميدة، وعلى أن نعود بناتنا على أن يتصفن بهذه الصفة الحميدة، فلا يخرجن باللباس العاري، بل نعلمهن الحياء، نعلمهن الحشمة من صغرهن، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم عباد الله، وهكذا ينبغي للإنسان أن يستحي من الله عز وجل، بل يجب عليه أن يستحي من الله عز وجل في خلوته. فبعض الناس إذا خلا بمعصية الله انتهكها، ولا يستحي من نظر الله عز وجل إليه. والله سبحانه وتعالى يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ما لا يرضى من القول. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. رواه الإمام بن حبان من حديث أسامة بن شريك، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ويقول القحطاني رحمه الله إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا خلوت بريبة في ظلمة، يا من يخلو بجواله في ظلمة الليل ليرى المقاطع الخليعة، ليرى الأفلام الماجنة، ليرى الفواحش، ليرى الوساخات، ليرى البلايات. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يا من يخلو بامرأة ليست من محارمه وتحدثك نفسك أن تفعل معها الفاحشة، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. استحي من نظر الإله، الإله يراك، الإله سيحاسبك على أعمالك، الإله سيعاقبك على فعلتك الشنعاء والفاحشة النكراء. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. اللهم احفظ علينا ديننا وتوفنا مسلمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، يقول عمر رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. فالذي يذهب حياؤه يقل ورعه، فلا يتحاشى من شيء، والله المستعان. وهناك أمر ينبغي أن ننبه عليه، وهو أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من الحياء. فالإنسان واجب عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، لأن الله عز وجل يقول: والله لا يستحي من الحق. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو علمه أو سمعه. فالواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس لك أن تترك ذلك بحجة أنك تستحي. يقول الإمام النووي رحمه الله في صحيح في شرح مسلم: قد أشكل على بعض الناس أن صاحب الحياء قد يمنعه من أن يواجه بالحق من يجله، فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، بل ربما أخل ببعض الحقوق. وقد أجاب عن هذا جماعة من الأئمة، منهم أبو عمرو بن الصلاح رحمهم الله تعالى، فقالوا: ليس المانع من ذلك هو الحياء، وإنما المانع من ذلك هو عجز وخور ومهانة. فإن الحياء الحقيقي هو الذي يبعث على ترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق. هذا هو الحياء الحقيقي الذي يبعث على ترك القبيح وعدم التقصير في حق ذي الحق. أما حياء يمنعك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شخص أنت تجله وتحبه، فهذا عجز وخور ومهانة. وهكذا أيضا حياء يمنعك من طلب العلم، هذا ليس بحياء محمود. يقول مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالحياء المحمود هو الخلق الذي يبعث على ترك القبائح وعدم التقصير في حق ذي الحق. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. اللهم ارزقنا هذه الصفة الحميدة، اللهم ارزقنا صفة الحياء، وارزق نساءنا صفة الحياء، وارزق بناتنا وأبناءنا صفة الحياء، ووفقنا جميعا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.